لأن في هذا إظهار للسرور والفرح بهذا الشيء. احتفال على سبيل العبادة والتعبد لله جل وعلا، مثل الاحتفال بعيد الفطر، الاحتفال بعيد الاضحى، هذا نعم لانه وارد. واما الاحتفال بشيء لم يرد وان كان يسر المسلمين ويفرحهم، فالعبادات توقيفية. فمثلا احتفال مولد النبي صلى الله عليه وسلم، مولد النبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة للإسلام والمسلمين، وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها إظهار للإسلام، والإسراء والمعراج ليلة شريفة فاضلة حصل فيها خير كثير وتفضيل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. لكن هل يشرع أن نتخذ في لياليها شيء؟ الليلة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مباركة، لكن مقابلها من الشهر الثاني مثلها؟ لا، مثل الليالي العادية. مقابلها من السنة الثانية مثلها؟ لا. الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم الثاني عشر مثلا من الشهر، هل كل يوم 12 من الشهر مثل يوم ولادته؟ لا. ليلة الإسراء والمعراج التي عرج فيها بها النبي صلى الله عليه وسلم، عرج به إلى السماوات وأسري به إلى بيت المقدس وفرض الله عليه الصلوات وكرمه وأعطاه ما أعطاه له ولأمته جل وعلا، هل مقابلها من السنة الثانية مثلها؟ لا، مقابلها مثل أيام أخرى. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم كلما تكررت ليلة الإسراء فيها فضل أحييها بالصيام والقيام وإلى آخره على العين والرأس؟ إذن فلا يسوغ هذا، يعني ينظر الإنسان بفكره. ليلة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم فيها خير عظيم ومولد كريم، لكن مقابلها من السنة الثانية وش فضلها؟ ما هي ميزتها؟ مقابلها من السنة بعد 1000 سنة وش فائدتها؟ لا، ما لها شيء. فالعبادات توقيفية. الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا في يوم عرفة الوقوف بعرفة في اليوم 9 من شهر ذي الحجة كل سنة باستمرار، ليس السنة التي حج فيها عليه الصلاة والسلام في السنة 10 فقط، لا، في جميع السنين. فيوم عرفة يوم فاضل في اليوم الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعده والذي بعده وهكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهو يوم فاضل. ففرق بين ما كان فضله مستمر بتشريع النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما كان فضله في ذلك اليوم أو تلك الليلة ما يتعدى إلى غيرها. ثم إن العبادات توقيفية، لا شك أن الركوع والسجود فضيلة وعبادة لله وخضوع وقربة. يقول مثلا هذا الرجل الذي يعبد الله، أنا ما أقتصر على 4 ركعات في الظهر، أصلي 8 ركعات لأنها زيادة عبادة، زيادة ركوع وسجود قراءة قرآن، تقولون في هذا شيء؟ نقول صلاتك كلها باطلة إذا زدت فيها، أبطلت عبادتك. يقول أنا زدت فيها خير، نقول لا، هذه الزيادة نقص، لأنك مأمور صلي 4، لو صليت 3 تعمدا ما صحت، لو صليت 5 تعمدا ما صحت، سهوا له أحكام. فالعبادات توقيفية، يعني يتوقف على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الاحتفال بليلة ولادته كلما تكررت؟ لا والله. هل ورد فعل هذا من أبي بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم محبة عميقة من كل قلوبهم؟ ما يمكن أن تكون يحب أحد النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يحبها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. هل احتفل؟ لا والله. الصحابة هل احتفلوا؟ هل نقل عن أحد منهم أنه احتفل؟ لا والله. وهل يمكن أن يدعي شخص أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لو ادعى هذا مدعي لقلنا هذا مجنون، هذا سفيه. ما فعلوا هذا، لما لم يفعلوه؟ لأنهم متقيدون بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك التابعون رحمهم الله ما احتفلوا. متى وجد الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ في القرن الرابع، يعني بعد 300 سنة وزيادة، وبعدما ذهبت القرون المفضلة. ومن الذي أحدثه وابتدعه؟ الفاطميون، وهم أهل بدعة وليسوا أهل سنة. ولما أحدثوه؟ تقليدا للنصارى، لأن الفاطميين كانوا في شمال أفريقيا والنصارى في أوروبا وهم جيرانهم، فقال الفاطميون النصارى يحتفلون بمولد المسيح، لما لا نجعل لنا مثلهم، نحتفل بمولد محمد صلى الله عليه وسلم. وهم غير متمسكين بسنة الرسول، لكن الشيطان حرصهم على هذا لأجل البدعة، لأنه بدعة، لو كان سنة ما أمرهم به. فإذا عرف تاريخ هذا الاحتفال وجب على المسلم أن يبتعد عنه كل الابتعاد، ولا يقول هذه بدعة حسنة، لأن الذي لا ينطق عن الهوى يقول وكل بدعة ضلالة. الذي يقول هذه بدعة حسنة كأنه يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول قصر في البيان، هذه بدعة حسنة والرسول يقول كل بدعة ضلالة، الذي لا ينطق عن الهوى، إذن هذه بدعة ضلالة وليست بحسنة، لأنه قال كل، وكل معروفة عند أهل اللغة من ألفاظ العموم، كل بدعة ضلالة بدعة. والمراد بالبدعة الشرعية التي تعرفها بالشرع هي ما أحدث على غير سنة، هذا البدعة. قد يقول قائل عمر رضي الله عنه وأرضاه ثاني الخلفاء الراشدين الملهم الموفق، يقول نعمة البدعة هذه، إذا كان عمر يقول نعمة البدعة هذا فنحن نقول مثل عمر، نعمة البدعة هذا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لما قال عمر رضي الله عن نعمة البدعة هذا، ومتى قالها، وهل هي بدعة يعني مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أم أنها وجدت ولم تكن بالأمس موجودة؟ بدعة لغوية. عمر رضي الله عنه دخل المسجد في ليلة من ليالي رمضان فوجد الناس يصلون أوزاعا، يعني على 5 و6 و3 و4، كل مجموعة لهم إمام، فلاحظ رضي الله عنه قال لو جمعنا على هؤلاء على إمام واحد ولا نلزم الناس بالصلاة لأنها تراويح، نجمعهم على إمام واحد يصلون بصلاة واحد. فجمعهم رضي الله عنه على أبي، لأنه ممن حفظ القرآن كله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بحسن القراءة. فجمعهم على أبي رضي الله عنهما، فدخل مرة أخرى وإذا هم يصلون صف واحد، صفوف منتظمة مع إمام واحد، أي هذه الليلة اللي يصلون بصلاة إمام واحد أو الليلة التي قبلها بيومين أو 3 يصلون جماعات على 5 و6 و7 و10 و8؟ لا شك أن اجتماع الجماعة على إمام واحد فعل حسن. وهل عمر ابتدع الصلاة في رمضان هو نفسه حتى يقول نعم البدعة هذا؟ لا، هو قال نعمة البدعة هذا يعني أنها قبل 3 ليال ما كانت موجودة، والليلة هذه مثلا يصلون بصلاة إمام واحد، هذه بدعة لغوية يعني قبل أمس ما كانت موجودة اليوم موجودة. أصل الصلاة في رمضان موجودة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. عمر الصحابة رضي الله عنهم جاءوا وصلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي يقوم الليل في رمضان عليه الصلاة والسلام، فجاء ناس وصلوا وراءه، وفي الليلة الثانية زادوا، وفي الليلة الثالثة أو الرابعة صاروا أكثر، فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج إليهم في صلاة الفجر وصلى بهم أراد عليه الصلاة والسلام أن يخبرهم في سبب عدم خروجه إليهم، قال أما إنه لم يخف علي مقامكم، أنا أطلع أنكم تنتظروني لأصلي بكم صلاة الليل، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فما خرج عليهم الصلاة والسلام. فالصلاة في الليل أولا مشروعة، ثانيا الجماعة صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، ثالثا لو لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت بدعة إذا صلاها عمر رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وعمر ثاني الخلفاء الراشدين، فهل سن المولد أحد من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم؟ لا والله. والناس يتمسكون في البدعة ويحرصون عليها بإحام من الشيطان وتحسين، تجد أهل البدعة والعياذ بالله يحرصون على البدعة ويتفانون فيها بينما لا يحرص على حضور صلاة الجمعة ولا يحرص مثل هذا الحرص على صلاة الجماعة، ما يبالي، يهتم بالبدعة ويحرص عليها، وربما سافر من بلد إلى بلد تقام في هذه البدعة، أو ذهب من حي إلى حي أو من مسجد إلى مسجد لأن هذا تقام في هذا الاحتفال، فيذهب إليه تشيعا للبدعة، بينما في صلاة الجمعة إذا بعد المسجد عنه ما راح إليه، يقول أنا معذور بعيد المسجد عني. وما أحدث قوم بدعة إلا سلبوا ما يقابلها من السنة. فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة. إذن فالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، والاحتفال بالإسراء والمعراج، والاحتفال برأس السنة الهجرية ونحو ذلك، كل هذه من البدع التي لم يشرعها الله جل وعلا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الخلفاء الراشدين، وما قام بها أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا أحد من القرون المفضلة، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول الراوي لا أدري قال بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وليحذر المسلم من إقامة البدعة، لأنه إذا أقام البدعة حرم سنة. ما يقول هذه بدعة ما تضر، لا، بدعة ضارة، كل بدعة ضلالة، لا بد يكون لها أثر سيء على قلب الإنسان، لا بد أن يكون لها أثر سيء على سلوكه، يصير يشرعب إلى البدع والمخالفات ويتثاقل عن السنن والعياذ بالله. فليحذر المسلم ذلك، وإن دعا إليها من دعا ممن يدعي العلم. فالدعوة إلى البدعة ما يدعو إليها متمسك بالسنة أبدا، وإنما يدعو إليها من عنده كثير من المخالفات.
يقول هناك كثير من إخواننا يطوفون بالقبور ويذبحون لها الكرابين، فما نصيحتكم لهم؟
الطواف بالقبور على سبيل العبادة والتذلل والخضوع شرك أكبر مخرج من الملة، والذبح لأهل القبور شرك أكبر مخرج من الملة. الطواف لا يجوز بأي مكان كائنا ما كان سوى بيت الله، لأن الله شرعه، فلا يطاف بأي بناية أو أي مكان سوى بيت الله الحرام الذي شرع الله لنا ذلك. ونحن نطوف بالبيت لا عبادة للبيت، وإنما عبادة لله، لأن الله جل وعلا أمرنا بذلك فنحن نطيع، والله جل وعلا عظم بيته فنحن نعظم ما عظمه الله. والذبح على اسم كائن من كان سوى الله شرك أكبر مخرج من الملة. يقول الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نسكي ذبحي، والنسيكة الذبيحة. صلاتي ونسكي، قرن بينهما. الصلاة لله، كما أن المرء لو صلى لغير الله كفر. الذبح لله، لو ذبح لغير الله كفر. والكافر حابط عمله كله. فبعض الناس مثلا يصلي ويصوم ويتقرب إلى الله بالعبادات، لكنه يشرك مع الله غيره، لا في صلاته وإنما في غيرها. إذا صلى لله ذهب إلى القبر الفلاني أو الولي الفلاني أو الضريح أو السيد، وخضع بين يديه وناداه وسأله ودعاه وطلب منه، هذا الكفر الصريح، وهذا الكفر الأكبر والشرك الأعظم المخرج من الملة. فليحذر المسلم الوقوع في هذا فيحبط عمله شعر أو لم يشعر، ولا يكون مسلما إذا فعل هذا حتى وإن صلى وصام.
يقول: هل يجوز أن يقول الإنسان لآخر يا سيدي يا مولاي؟
هذا بحسب ما في نفس الإنسان القائل. إذا قال سيدي يعني أخوي الأكبر، أو أنا أحبك وأنت بمثابة الآمر والناهي لي، أنا أطيعك، تأمرني فأسمع وأطيع، هذا لا بأس به، لأن هذا من باب الاحترام والتقدير. وأما إذا أراد بسيدي يعني أنا مملوك، أنا عبد لك، ويقصد بهذا أنه يطيعه ولو في معصية الله، فهذا لا يجوز، وهذا الغالب لا يخطر على المسلم. كذلك مولاي، المولى، المولى يطلق على اثنين، المولى من أعلى والمولى من أسفل. المولى من أعلى السيد المالك، والمولى من أسفل المملوك. يقول السيد مثلا كبير القوم: هذا مولاي، يعني هذا عبدي رقيقي ملك لي. ويقول العبد الرقيق لسيده: هذا مولاي، يعني أنا ملك له. هذه تتأتى، لكن إذا قصد بكلمة مولاي يعني إلهي هذا ما يجوز، وإذا قصد بكلمة مولاي يعني أني مطيع له، أني ممتثل لأمره بغير معصية الله، فهذا من باب الاحترام والتقدير للرجل الكبير، لا بأس بهذا إن شاء الله، يكون فيه تفصيل. يقول: حجاج من أهل الجنوب قضوا حجهم ورجعوا إلى أهلهم، وأدركتهم صلاة المغرب في أثناء الطريق، فصلوا المغرب واختلفوا في صلاة العشاء، وهل يقصرون أم يصلون العشاء في وقتها؟ فمنهم من صلى العشاء قصرا بعد المغرب، ومنهم من صلى العشاء في وقتها، علما أن المسافة تبعد من مكة إلى بلدهم 380 كيلومتر، فما الصحيح من ذلك؟ الصحيح فعل من قصر الصلاة وجمع، لأنهم في حالة سفر وسفرهم طويل، ولو أنهم خرجوا من مكة قبل نصف ساعة مثلا، ما دام خرجوا وتجاوزوا البنيان يعتبرون مسافرين، ولا ينبغي الخلاف في مثل هذه الأمور. الواجب على المسلمين التفاهم والأخذ بالدليل ولا يختلفون، فإذا كان بعضهم أعلم بالسنة فعلى من لا يعلم السنة أن يقلد ويتبع أخاه المسلم، والخلاف شر، فكيف يفترقون وهم في سيارة واحدة مثلا؟ هؤلاء يصلون العشاء ركعتين بعد المغرب، هذا هو الصحيح، وأولئك يمتنعون ويصلون العشاء في وقت العشاء 4 ركعات، هؤلاء تركوا القصر وتركوا السنة، ومن حقهم القصر والجمع، لأنه شرع رفقا بالأمة وتخفيف على المسافر.
يقول: في بعض البلدان النساء لا تتغطى لا تغطي وجهها، فهل يجب تغطية الوجه للمرأة؟
نعم، يجب على المرأة المسلمة أن تغطي وجهها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب، وسواء كانت محرمة أو ليست محرمة تغطي وجهها، كما كنا يفعلن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فالواجب على المرأة المسلمة أن تغطي وجهها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب.
يقول: إذا اختلف عالمان سلفيان ورد أحدهما على الآخر في بعض المسائل، ماذا يكون دور الطالب المبتدئ تجاه هذا الاختلاف؟
الطالب يقلد أوثقهما عنده، من يرى أنه أعلم وأوثق يقلده، إذا لم يكن عنده قدرة على معرفة الدليل فيقلد أوثقهما عنده.
يقول: الشخص المفرد إذا طاف بالبيت وسعى، هل هذا السعي يكفيه عن الإفاضة؟
إذا كان طوافه طواف نسك، طواف قدوم. المفرد نوعان: مفرد أحرم من مكة، هذا لو طاف بعد إحرامه ما يسوغ له أن يسعى، ولو سعى ما كفاه عن سعي الحج. مفرد قادم من بعيد دخل مكة، طاف طواف القدوم يشرع في حقه، يسعى بعده ويكفيه عن سعي الحج. فالمفرد إذا كان ممن يشرع له طواف القدوم وسعى بعده كفاه عن سعي الحج، وإذا لم يكن ممن يشرع في حقه طواف القدوم فلا يكفيه لو سعى.
يقول: القارن إذا حضر وطاف بالبيت وسعى، هل عليه سعي في الإفاضة أم يكفيه السعي الأول؟
القارن إذا كان قادم إلى مكة وسعى بعد طواف القدوم كفاه عن سعي السعي بعد طواف الإفاضة. النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة قارنا وطاف للقدوم عليه الصلاة والسلام، ثم سعى بعده سعي الحج والعمرة.
يقول: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ليلة مزدلفة؟
ليلة مزدلفة قال بعض العلماء إنه لم ينقل وتر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، آخرون قالوا عدم النقل تلك الليلة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم المعروف من سنته أنه ما كان يترك الوتر حضرا ولا سفرا. قالوا فلو أن الرسول تركه لنقل، لأنه يخالف عادته وسنته، لو ترك لنقل، وأما إذا لم يترك فلا يحتاج إلى نقل، لأنه ما نقل وتر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في سفراته، ما نقل أنه أوتر أو ما أوتر، معروف أنه يوتر، وما كان يترك الوتر حضرا ولا سفرا. فرجح بعض العلماء رحمهم الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر وإن لم ينقل، قال لو لم يوتر للزم نقله لأنه تشريع، لأنه خلاف ما كان عليه، أما الشيء الذي على ما كان عليه فلا يلزم نقله، وهذا هو الظاهر والله أعلم.
يقول هل يجوز صوم يوم عرفة إذا وافق يوم السبت؟
نعم يصام أي يوم يوافق، لأنه صامه لأجل عرفة.